بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب سلم الوصول للعلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
فهذا هو المجلس الثاني في التعليق على شرح سلم الوصول إلى علم الوصول في التوحيد والعقيدة للعلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمة الله عليه. نعم تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات أجمعين. يقول الشيخ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في منظومته سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا.
بدأ رحمه الله بالبسملة فقال أبدأ، وذكر قال يعني أبدأ في جميع حركاتي وسكناتي وأقوالي وأعمالي وفي شأني كله، ومنه هذا التصنيف. فالإنسان يبدأ في كل أمره وفي كل شأنه بالبسملة، والبدء بالبسملة يكون لأمرين: للاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وكذلك للتبرك بالبدء باسمه سبحانه وتعالى. بسم الله يعني بسم الله أفعل. وقدر العلماء قالوا أنه بسم الله مضاف ومضاف إليه يتعلق بمحذوف، وهو مقدر هنا فعل يناسب المقام، فعل يناسب المقام. بسم الله إذا أراد أن يأكل تقديره بسم الله آكل، وإذا أراد أن يشرب بسم الله أشرب، وإذا أراد أن يكتب بسم الله أكتب، وهكذا. فهو مقدر على حسب الحال الذي يكون عليه ويريد فعله من الأفعال. قال بسم الله متبركا ومستعينا. بسم الله متبركا ومستعينا، ثم ذكر قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك يا الله، ولا نعبد إلا إياك، لا نستعين إلا بك ولا نعبد إلا إياك. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة طلب العون، والسين هنا للطلب. الاستعانة طلب العون على قضاء الحوائج. أبدأ بسم الله مستعينا. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تكلم في الشرح على البسملة وما فيها من معاني بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله كما ذكرنا مضاف أو جار ومجرور متعلق بمحذوف، تقديره فعل يناسب المقام، وبدأ به للتبرك والاستعانة، وهو اقتداء بكتاب الله الذي بدأ بالبسملة وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية، حيث كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يكاتب الملوك وإذا أراد أن يكاتب غيرهم يبدأ ببسم الله في بدء كلامه. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: راض به. راض خبر لمبتدأ محذوف تقديره وأنا راض به، خبر لمبتدأ محذوف تقديره وأنا راض به، أي بالله عز وجل. مدبرا، وهذا حال لله سبحانه وتعالى، حال منصوب، أي مدبرا بتدبيره لجميع شؤون سبحانه وتعالى، ومعينا، أي معينا لي على جميع أموري الدينية والدنيوية. نعم.
والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا.
والحمد هو الثناء على المحمود محبة وتعظيما بذكر صفاته، الثناء على المحمود بذكر صفاته محبة وتعظيما، هذا هو الحمد. ويختلف الحمد عن الشكر أن الحمد يكون على الصفات أو على فعل مقابل لإحسان وغير إحسان، يكون الحمد، فتحمده على كرمه لك، وتحمده كذلك على شجاعته، وتحمده على الصفات الذاتية والصفات أيضا المتعدية. هذا من ناحية سبب الحمد. أما الشكر فإنك لا تشكر إلا على مقابل، يكون في مقابل نعمة أنعمها عليك، إما بإعانة لك، بإكرام لك، بغيرها من الأمور التي تكون إحسانا من الإنسان لك فتشكره على ذلك. والحمد تحمد الله سبحانه وتعالى بالقلب واللسان، يكون الحمد بالقلب وباللسان. أما الشكر فهو أوسع من الحمد من ناحية حمد الله سبحانه وتعالى، فيكون باللسان ويكون بالقلب بالاعتراف به بقلبك وبشكره سبحانه وتعالى بلسانك، وبالعمل كذلك، أن تعمل بهذه النعم التي أنعم عليك في طاعته. اعملوا آل داود شكرا، فالشكر يكون بالعمل وبالقول وبالاعتقاد. أما الحمد فإن العلماء يقولون أنه لا يكون إلا بالقلب اعترافا وباللسان ثناء. والله سبحانه وتعالى يقول: الحمد لله رب العالمين. الحمد أي جميع المحامد لله، أي يستحقها الله سبحانه وتعالى رب العالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. الحمد لله كما هدانا. والهداية على نوعين: هداية بيان وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. أما هداية البيان والإرشاد فهي لا تكون إلا من الله، فهداية الإلهام والتوفيق لا تكون إلا من الله، وهداية الإرشاد والبيان والدلالة، فهذه تكون من النبي صلى الله عليه وسلم وممن جاء من بعده من أتباعه صلى الله عليه وسلم يرشدون الناس إلى الهدى والخير. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الإرشاد والبيان والدلالة. أما هداية التوفيق فهذه محض فضل من الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهداية التوفيق والإلهام وهداية الإرشاد والبيان هي أيضا من نعم الله جميعا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم علينا بهذا النبي، وأنعم علينا بنزول الكتاب، وأنعم علينا أن وفقنا للاهتداء إلى هذا الدين، فهي محض فضل من الله سبحانه وتعالى، كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا سبيل الحق، أي هو التوحيد والسنة الإسلام والإيمان، واجتبانا يعني اصطفانا له سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وكما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. نعم.
أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره.
ثم بعد أن ذكر الحمد لله سبحانه وتعالى إخبارا، أنشأه هنا قولا منه وفعلا، قال: أحمده، يحمده سبحانه وتعالى، وتسبيح الله أي تنزيهه، نزهه عن النقائص وعن المثيل وعن الند والنظير، بأن نصفه بصفاته العلى ونسميه بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. وأشكره كذلك كما سبق بيان الشكر. ومن مساوي عملي أستغفره، ومن مساوي عملي أستغفره، يعني من سيء ما يقوم به، فإن الإنسان لا ينزه عن الخطأ، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر ربه في المجلس 100 مرة. فالإنسان لا يفتر لسانه من الاستغفار، فإنه لا زال النقص فيه والخطأ. والإنسان يتدبر حاله، فهو بعد أن ينقضي من عباداته يشرع له الاستغفار بعد الصلاة وبعد غيرها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه كما في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. دائما الاستغفار يكون بعد العبادات، ليس فقط بعد الذنوب، حتى يتواضع الإنسان لربه ويستغفر من النقص الذي قام به في أثناء فعله للعبادة. فتأمل هذا يا عبد الله في الاستغفار، كيف أنه مصاحب لك بعد عباداتك، واجعله دائما هو لهج لسانك، ويكون لسانك رطبا بذكر الله، ومنه الاستغفار. قال: أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره. والاستغفار طلب المغفرة، والمغفرة هي التجاوز عن الذنوب، تجاوز عن الذنوب والمعاصي. نعم.
وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى.
أستعينه من الاستعانة، وسبق كلام عنها، أي أطلب العون على نيل الرضا. فأنت تطلب الله سبحانه وتعالى أن يعينك على فعل الطاعات وعلى فعل الصالحات. إذا لم يكن لله عبد، إذا لم يكن للعبد لله عون للفتى، فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إذا لم يكن لله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. الإنسان مهما كان مجتهدا، مهما كان فاعلا، يبذل الأسباب، فلا بد من أعظم الأسباب التي يطلبها لتوفيق الله سبحانه وتعالى له أن يستعين به، وأن يلتجئ إليه سبحانه وتعالى، وأن يطلب منه العون في دعائه، في سجوده، في مواطن إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، في سجوده، وفي قبل السلام بعد التشهد الأخير، وفي السفر أثناء نزول المطر، وغيرها من مواطن الدعاء التي ذكرت. وأستمد لطفه، يعني أطلب المدد من الله سبحانه وتعالى فيما قضى، وأستمد لطفه فيما قضى، فيما يقضي سبحانه وتعالى من الأمور. نعم.
وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان.
نعم. قال وبعد إني باليقين أشهد. قال بعد، هذا ظرف زمان يؤتى به للتنبيه على ما بعده وفصله عما قبله، ويبنى على الضم لقطعه عن الإضافة، ويغني عن إعادة المضاف إليه. وبعد، الوارد الأصل فيها أما بعد، الأصل فيها، الوارد فيها أما بعد، ويأتون ب وبعد من باب أنها تقوم مقامها، وإلا الأصل فيها أما بعد، وهي كما ورد فصل الخطاب الذي أتيه داود عليه السلام، ويؤتى به للفصل بين كلام وكلام، بين مقدمة ودخول في الموضوع الذي يراد، فيستفتح بقوله أما بعد، بعد المقدمة، أو بعد الانتقال من موضوع إلى موضوع، وهكذا. إني باليقين أشهد. اليقين، قال، القاطع الجازم بدون شك ولا تردد. اليقين هو الاعتقاد الجازم دون شك ولا تردد. أشهد شهادة، يقول أشهد شهادة بالإخلاص، أشهد شهادة بالإخلاص. والشهادة تجمع أربعة أمور جمعها العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، فقال عند قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قال رحمه الله وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. قال وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. أول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته. إذا لابد، إذا أراد الإنسان أن يشهد، أولا أن يكون عالما بماذا يشهد، هذه المرتبة الأولى. ثانيا قال تكلمه بذلك، وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها. إذن الثانية هي النطق بهذه الشهادة. قال والثالث من المراتب أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. قال ورابعها أن يلزمه أو يلزمه بمضمونها ويأمره به، أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. قال فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه بذلك سبحانه، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به. قال فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تتضمنها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. قال وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. قال فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم، وهو قوله ماذا عنهم سبحانه وجعلوا الملائكة عن المشركين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. إذن هنا الكلام والإخبار، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة فسماها الله سبحانه وتعالى شهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. قال وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به. وكذلك قال من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس. قال وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى، فالقول ما أرسل به الرسول وأنزل رسله وأنزل به كتبه، وأما بيانه وإعلامه فبفعله، كما قال ابن كيسان شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. وذكر بعد ذلك كلاما ثم قال وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، وقال لا تتخذوا إلهين اثنين. قال ثم بعد ذكر آيات قال استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص، شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن. فالإنسان يشهد شهادة الإخلاص، وشهادة الإخلاص أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: بالحق مألوها نعم سوى الرحمن، قال ألا يعبد. والعبادة كما هو معروف التعبد التذلل في اللغة والخضوع، وفي الاصطلاح الشرعي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: بالحق مألوه سوى الرحمن، لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. إذن هناك مألوهات تعبد تؤله غير الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه معبود بحق وما سواه بباطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال: بالحق مألوه، والتأله التعبد، والمألوه المعبود هو الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، جل وتقدس ذو الجلال والعظمة سبحانه وتعالى عن النقصان وعن العيب سبحانه وتعالى. نعم.
وأن خير خلقه محمدا من جاء بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق.
قال: وأن خير خلقه محمدا، يقول الشيخ في شرحه رحمه الله، قال: وأشهد أن خير، أي أفضل خلقه، قال: وهاء الضمير يعود على الرحمن، خير خلقه يعني خلق الرحمن، محمدا بدل من خير، أو عطف بيان، ومعناه الكثير المحامد، فهو أبلغ من محمود. محمد يقول أبلغ في التسمية من محمود، أي أكثر حمدا منه. قال: من جاءنا بالبينات والهدى، قال يعني من عند الله عز وجل. هذه الجملة صلة من، وهو محله النصب نعت لمحمد، والخبر رسوله. قال: والرسول بمعنى المرسل، وهو من أوحي إليه وأمر بتبليغ، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ فهو نبي فقط، فكل رسول نبي ولا عكس. هذه من المعاني التي فسر بها النبي والرسول، وهي ما ذكرها الشيخ هنا. قال: الرسول بمعنى المرسل، وهو من أوحي إليه وأمر بتبليغ. قال: فإن أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ فهو نبي. وغيره من العلماء كابن تيمية وغيره يقول أن الرسول كما قال هنا من أوحي إليه، لكن يقول أوحي إليه بشرع جديد، وهو مبلغ ولا شك. والنبي من أوحي إليه بشرع من قبله كأنبياء بني إسرائيل الذين تواردوا على كتاب واحد. أما من أوحي إليه بشرع جديد فيقال له الرسول، فيقال له الرسول. ومن لم يوحى إليه بشرع جديد بل بعث على الشريعة التي كان عليها من قبله، فإنه يقال عنه نبي. أما أن يقال أن النبي يبعث بشرع ولا يأمر بالتبليغ فهذا لا يستقيم، لا يستقيم هذا، بل لا بد لكل من عرف الحق أن يدعو إليه، فكيف بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؟ هذا يدل على ضعف هذا التعريف، يدل على ضعف هذا التعريف، وأن أرجح التعريف هي أنه النبي من بعث بشريعة من كان قبله. قال: إلى جميع الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: أتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، جوامع الكلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في الحديث الصحيح: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بالذي جئت به ثم لا يؤمن إلا كان من أصحاب النار. والنصارى يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العرب خاصة بقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. ورد عليهم العلماء أن هذا كان في أول الأمر، فإن الإنسان إذا ما أراد أن يدعو لابد أن يبدأ بالأقرب قبل الأبعد. ومما يدل على ذلك هذه الآيات التي تدل على العموم: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يدعو اليهود ويدعو النصارى ويدعو الوثنيين ويدعو الفرس ويدعو الروم ويدعو الأقباط وغيرهم من أصناف الناس، ويدعو أهل الحبشة وغيرهم من الناس. هذا كله يدل على أن قول النصارى الملبسين كذب وافتراء على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. قال: بالنور أي المبين، وهو القرآن الذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. انظر إلى هذا الوصف في لكتاب الله سبحانه وتعالى، واعجب من أهل البدع الذين يقولون لا تؤخذ بظواهر الآيات، ظواهر النصوص. الله يقول نور ويقول هدى قل بيان، وهؤلاء يقولون لا، لا نأخذ بظواهرها والعياذ بالله، لأن ظواهرها غير مرادة. إذا كانت ظواهرها غير مرادة وقد خاطبنا الله بها، ما كانت نورا وهدى وبيانا، لم تكن نورا وهدى وبيانا إذا خاطبنا الله بها، وكما يقول أهل البدع لا يؤخذ بظواهرها. انظر إلى الضلال وإلى استنقاص كلام الله سبحانه وتعالى من أن يكون هدى وبيانا يبين للناس، ونورا يضيء لهم ظلمات الجهل والكفر والفسق والعياذ بالله. قال: والهدى الإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقيم، والدين الحق الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد غيره. قال الله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم.
صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا.
قال: صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. صلى عليه ربنا أفضل ما ذكر فيه وما ذكره التابعي الجليل أبو العالية الرياحي رحمه الله كما في صحيح البخاري، قال: الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والملأ الأعلى هم الملائكة. قال: الصلاة من الله عز وجل الثناء على عبده في الملأ الأعلى. قال: وقوله: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. وملائكته. قال: وفي الصحيح في من الحديث القدسي أنه قال سبحانه وتعالى: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال: ومجد، أي شرفه وزاده تشريفا وتمجيدا. شرفه وزاده تشريفا وتمجيدا. والآل، قال: أي آله صلى الله عليه وسلم وهم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة. أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة. الآل، هل يقال أن الآل هنا قرابته، أن آل الرجل قرابته، أو أنه أتباعه صلى الله عليه وسلم؟ يدخل هذا ويدخل هذا، يدخل الآل أتباعه وأنصاره، ويدخل الآل أيضا قرابته من المؤمنين. قرابته من المؤمنين. فأبو لهب نزلت فيه سورة: تبت يدا أبي لهب وتب، وهو قريب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هاشمي، ومع ذلك ما نفعته القرابة. إنما القرابة والنسب الشريف ينفع مع الإيمان، فبدون إيمان لا ينفع هذا النسب شيئا. وبعض الناس قد يتفاخر بالنسب لمجرد النسب ولا يجعل معه عملا صالحا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وإن كان نسبه شريفا فإنه إن لم يكن مع عمل صالح فإن هذا لا يفيده عند الله شيئا. قال نعم: والآل والصحب دواما سرمدا. والصحب جمع صاحب، والصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وانظر هنا إلى تعبير العلماء، قالوا: من لقي، حتى يدخل فيه البصير الذي يراه، ويدخل فيه الأعمى كابن أم مكتوم رضي الله عنه. فكل من صحب النبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة من نهار كما يقول الإمام أحمد فهو من الصحابة، وله شرف الصحبة، وله هذه الفضيلة العظيمة للصحابة رضي الله عنهم، بشرط أن يموت على الإسلام، يعني أن لا تتخلله ردة والعياذ بالله. والإنسان إذا أراد أن يصلي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذه الصلاة الإبراهيمية هي أكمل الصلوات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما سألوه عن ذلك، فذكر لهم الصلاة الإبراهيمية، فهي أكمل صيغة من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان غيرها يشرع ويجوز، لكن هذه هي الأكمل من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول سألني إياه من لابد لي من امتثال سؤله الممتثل.
نعم. وبعد أيضا الانتقال من مقام إلى مقام وكلام من كلام يؤتى بها أيضا للفصل. هذا النظم في الأصول، الأصول جمع أصل، وهو ما بني عليه غيره، جمع أصل وهو ما بني عليه غيره. والأصول هنا يقصد بها أصول الدين، ويعبر عنها بأصول السنة، ويعبر عنها بأصول الإيمان أيضا. وفي كل اسم من هذه المسميات قد ألف العلماء، أصول السنة الإمام أحمد، وأصول الإيمان أيضا ألف فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب، وأيضا غيرها من المسميات التي تسمى بها العقيدة تتسمى بأصول السنة وبالإيمان وبالتوحيد. وإن كان التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى هو من العقيدة، لكن كما قال العلماء هو من باب تسمية الشيء بأعظم ما فيه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ومن باب تسمية الشيء بأعظم ما فيه وإن كان جزءا منه، كقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. وكذلك يسمى بالشريعة أيضا وبالعقيدة، كلها مسميات للأصول، أصول الدين أو العقيدة. قال لمن أراد منهج الرسول، قال منهج الرسول صلى الله عليه وسلم سبيله ومسلكه وهو ما عليه أهل السنة والجماعة. قال سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. وهذا سبق البيان أن الذي سأله ذلك هو شيخه الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله، هو الذي سأله أن يكتب أو ينظم نظما، وذلك لبراعته رحمه الله في ما رآه منه ونجابته، فبعد سنة واحدة من ملازمته لشيخه طلب منه أن ينظم هذا النظم، وهو في 19 من عمره رحمة الله عليه. وهذا يدلك على نبوغه. وهذه الكتب التي ألفها التي هي مرجع للعلماء، ومات وعمره في 35 رحمة الله عليه. كيف لو عمر هذا الرجل ماذا كان سيصنع؟ صلى الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه. طيب، لعل نصل نقف هنا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله هذا النظم من أراد أن يشاركنا في حفظه سنخصص وقتا إن شاء الله لحفظ هذا النظم الذي نظم فيه رحمه الله جملا كثيرة من مسائل العقيدة. فشدوا الهمة في حفظه، وخذوها شيئا فشيئا، 3 أبيات وخمسة أبيات، وكرروها. سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، فهي من المنظومات الجميلة التي حوت علما غزيرا، ويحاول هو رحمه الله دائما أن ينظم النصوص، كلام السلف، كلام العلماء الربانيين، فهو متبع دائما حتى في عباراته التي يأتي بها في نظمه وفي كلامه رحمة الله عليه. فإن شاء الله من أراد أن يشاركنا في ذلك. ومن النسخ التي يعتمد عليها النظم الذي يوجد مع المعارج، يوجد مع المعارج من النظم من الأبيات المضبوطة التي ضبطها المحقق واعتمد فيها على نسخة عند ابني الشيخ حافظ أحمد ابن الشيخ حافظ، اعتمد عليها وأخذ تعليقاته أيضا. وكذلك هذا النظم أيضا الذي طبع في الدرر السنية أيضا مضبوط ومشكول، من أراد أيضا أن يأخذه للاعتماد عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.